الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة روى حيدر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن هيئة الرئاسة طلبت أن يكون موعد الانتخابات 18 من كانون الثاني وليس 21. الحيدري أضاف في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أن السبب هو وقوع مناسبة دينية في هذا التاريخ، وقال
احنا اعلنا موقفنا هذا قبل الاسبوع الماضي وقلنا يوم 16 من المستحيل اجراء الانتخابات. على هذا الاساس قدمنا المقترح يوم 21 ويبقى القرار الى اخوة اعضاء مجلس الرئاسة، وعلى حد علمي مبدئيا بلغنا بانه هم على فكرة ان يضعوها يوم 18/1.
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي أن العراق على وشك إبرام صفقة زراعية بمليارات الدولارات مع شركة إماراتية من القطاع الخاص وتتعلق بتأجير أراضي زراعية لفترة طويلة. الأعرجي قال للوكالة أن المفاوضات بين الجانبين وصلت مراحلها النهائية لتوقيع الصفقة مع الشركة التي ستقوم بالاستثمار في القطاع الزراعي في العراق مع اقتسام الانتاج حسب قوله. هذا ورفض الأعرجي الكشف عن اسم الشركة أو إعطاء تفاصيل أخرى عن هذا المشروع. حكمت محكمة عراقية على صحيفة The Guardian البريطانية اليوم القذف، وذلك إثر نشرها مقالا لصحفي عراقي وصف المالكي بأنه مستبدة المخابرات، وحكمت بأن تدفع الصحيفة مليون دينار عراقي للمالكي. من جانبه نفى مكتب رئيس الوزراء اليوم رفعه دعوى قضائية ضد الصحيفة، موضحا أن جهاز المخابرات الوطني العراقي هو صاحب الدعوى باعتبار أن كاتب المقال الذي نشرته صحيفة الغارديان نسب تصريحات إلى 3 من ضباط جهاز المخابرات حسب البيان. أحيا الفلسطينيون اليوم الذكرى 5 لوفاة أول رئيس للسلطة الفلسطينية ياسر عرفات. هذا وسار الآلاف في رام الله عاصمة الضفة الغربية اليوم حاملين أعلاما فلسطينية ولافتات تمثل حركة فتح لإحياء ذكرى عرفات الذي قاد نضال الفلسطينيين من أجل دولة مستقلة على مدى 40 عاما. في كلمة ألقاها أمام الجموع كرر رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس دعوته إلى وقف نشاطات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة كشرط لاستئناف محادثات السلام. يذكر أن إسرائيل رفضت هذا الشرط. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت روسيا اليوم إنها تنتظر من إيران ردا رسميا إيجابيا وفي وقت قريب على خطة عرضتها الأمم المتحدة لتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج. ورد التصريح على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية أندري نيستيرينكو، وجاء إثر تحذيرات متكررة صدرت عن رئيس روسيا ديمتري ميدفيديف الذي لم يستبعد فرض عقوبات على إيران إن لم يتم تحقيق تقدم في هذا المجال. وتقضي الخطة بأن ترسل إيران اليورانيوم الذي تملكه إلى روسيا لتخصيبه ثم إلى فرنسا لتحويله إلى وقود نووي تستخدمه إيران في مفاعل لأغراض طبية. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الاشتباك البحري الذي وقع بين الكوريتين الشمالية والجنوبية لن يؤثر على قرار الولايات المتحدة إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية. كلينتون أضافت أن السفير ستيفن بوزورث ينوي التوجه إلى بيونغ يانغ في محاولة لإقناع قادة البلاد بالعودة إلى مائدة المفاوضات بشأن الأسلحة النووية. يذكر أن كوريا الشمالية انسحبت من محادثات الأطراف الستة في وقت لاحق في وقت سابق من هذا العام. كلينتون تحدثت في سنغافورة بعد يوم واحد من وقوع اشتباك بين سفينتين حربيتين، إحداهما لكوريا الشمالية والأخرى للجنوبية قرب ساحل شبه الجزيرة الكورية. عقد رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقاء في باريس اليوم بمناسبة الذكرى 91 لنهاية الحرب العالمية الأولى. هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها أعلى مسؤول ألماني في هذه المناسبة التي تؤرخ لاستسلام ألمانيا بعد حرب دامت 4 سنوات. ميركل قالت:
Deutsche und französische Soldaten.
يحيي الجنود الألمان والفرنسيون معا وبشكل مشترك ذكرى قتل الحرب. الألمان والفرنسيون الذين كانوا أعداء ألداء في الماضي يتوحدون الآن كشعبين متجاورين وبشكل يغذي الأمل والثقة في التمكن من تجاوز الخلافات العميقة القائمة في هذا العالم في وقت ما. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدتها وقدمتها لكم روى حيدر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا حول القبض على المتهمين بتفجيرات الأحد الدامي، كما نتابع تقريرا آخر حول انطلاق فعاليات مهرجان قلاويش الثقافي في السليمانية، ونرافق قبل ختام الساعة الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها المقيمة في فرنسا الباحثة المتخصصة بعلم الاجتماع رابحة الناشئ، وذلك عبر حلقة معادة برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في جولة مع آخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري، ومحوره الرئيسي اليوم: مضامين سقوط جدار برلين بالنسبة للعراق والشرق الأوسط. شارك زعماء دوليون في الاحتفالات الشعبية التي أقيمت في ألمانيا لمناسبة الذكرى 20 لسقوط جدار برلين جنبا إلى جنب مع آلاف السياح الذين وفدوا من عدة دول لإحياء هذا الحدث التاريخي المهم. وفي واشنطن أعلن في مرسوم رئاسي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن 9 تشرين تاريخ سقوط جدار برلين هو يوم الحرية العالمي. وقال أوباما في المرسوم إنه بسقوط هذا الجدار قبل 20 عاما تلاقى أبناء أمة وأبناء قارة معا، فبعد أن تدفق آلاف مؤلفة من سكان برلين الشرقية مخترقين حواجز التفتيش نحو برلين الغربية، تلاشت القيود التي كانت مفروضة على الحدود في عموم بلدان الكتلة الشرقية، وانسدل في نهاية المطاف الستار الحديدي الذي كان يقسم قارة أوروبا على مدى عقود من الزمن، مما بشر ببزوغ عهد جديد من الحرية والتعاون. أوباما أشار إلى انهيار الأنظمة القمعية في مختلف أرجاء العالم، موضحا أنه من كييف إلى كيب تاون أغلقت أبواب السجون والمعتقلات وفتحت أبواب الديمقراطية أمام الملايين الذين لم يكونوا يعرفون سوى الاستبداد، وتفتحت الأسواق أيضا مما أتاح انتشار انتشار المعلومات والتكنولوجيا التي مكنت الدول التي كانت سابقا مفلسة من تحقيق الرخاء والازدهار. وقد أصبح عالمنا بعد مضي 20 عاما أكثر ترابطا من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، مما أتاح توفر فرص جديدة لتحقيق تقدم مشترك بحسب تعبيره. لكن الرئيس الأمريكي ذكر أن الحواجز التي تتحدى عالمنا اليوم لم تعد جدرانا من الإسمنت والحديد، بل إنها حواجز الخوف وعدم الشعور بالمسؤولية واللامبالاة، مضيفا أن التاريخ يذكرنا بأن هذه الجدران يمكن هدمها، ولكنه في الأماكن التي لا تزال توجد بها هذه الجدران يجب علينا أن نعمل مع جميع الدول لتعزيز المجتمعات المدنية ودعم المؤسسات الدين ديمقراطية وسيادة القانون وتشجيع عمليات إجراء انتخابات حرة ونزيهة على حد تعبير أوباما. وفي موسكو قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إن 9 من تشرين الثاني يوم خاص لألمانيا ولأوروبا بأسرها وربما للعالم كله. يشار إلى أن الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف كان الاثنين بين المشاركين في احتفالات برلين إلى جانب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب والمستشار الألماني الأسبق هيلموت كول والزعيم البولندي السابق ليخ فاونسا الذي قاد احتجاجات ضد الشيوعية في بلاده على رأس نقابة التضامن العمالية، والرئيسين الروسي ديمتري ميدفيديف والفرنسي نيكولا ساركوزي والعديد من الشخصيات العالمية الأخرى بينها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إضافة إلى وفود رسمية من أنحاء العالم. وفي مساء الاثنين شارك نحو 100,000 شخص في الاحتفال الذي أقيم عند بوابة براندنبرغ رمز برلين. واجتازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع غورباتشوف وفاونسا نقطة عبور في الجدار كانت فتحت للمرة الأولى قبل 20 عاما أمام سكان ألمانيا الشرقية بدون إجراءات تفتيش، وشهد المحتفلون سقوط قطع الدومينو العملاقة التي بلغ طول الواحدة منها 2.5 متر والمزينة برسوم وكتابات لفنانين وشبان من أنحاء العالم. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي مثلت بلادها في الاحتفالات دعت إلى شراكة أقوى بين الولايات المتحدة وأوروبا من أجل إسقاط ما وصفتها بجدران القرن 21 ومكافحة القمع الديني. كلينتون اعتبرت سقوط جدار برلين واحدا من أهم أحداث القرن 20، وأضافت قائلة:
إن المثل التي دفعت سكان برلين إلى تحطيم الجدار ما تزال وثيقة الصلة حتى اليوم، وإن الحريات التي دافعوا عنها في تلك الليلة هي ليست أقل قيمة مما كانت عليه، كما أن الحقوق والمبادئ التي أوصلتنا إلى هذه الساعة ما تزال جديرة بدفاعنا عنها.
افتتاحيات معظم الصحف الأوروبية تناولت الاثنين أهمية الحدث ومضامينه بالنسبة للعالم في القرن 21، ونقل عن افتتاحية لإحدى الصحف الفرنسية أنه إذا انهار جدار فإن جدرانا أخرى ما زالت قائمة، فيما قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الثلاثاء في مقال كتبه عبد الرحمن الراشد تحت عنوان هدايا برلين للعرب سجون وتعذيب، إن ذاكرتنا لا تحتفظ بالكثير عن سقوط جدار برلين ربما لسبب بسيط أن المنطقة العربية كلها جدران مشيدة على حد تعبيره. وفي حديثه عن مضامين هذا الحدث بالنسبة للعراق الذي أسقطت فيه الدكتاتورية عام 2003 وأسباب عدم الإشارة إليه في أي بيان عن جهة حكومية أو إحدى منظمات المجتمع المدني، قال المحلل السياسي العراقي حسين العادلي لإذاعة العراق الحر الأربعاء:
مع صور أكبر قيمة رمزية ودلالية لإسقاط جدار برلين تتمثل بإسقاط المنظومة السياسية الشمولية التي حكمت النصف الآخر من أوروبا وكانت لها توابع متأثرة بنمطها بفلسفة الحكم في أكثر من قارة في العالم. انهيار هذا الجدار هو انهيار المنظومات الشمولية، هو انهيار لعهود الاستبداد والاستعباد لشعوب، وانهيار الرعب والجدار الإذلال لشعوب المنطقة. كان هذا الجدار هو رمز لسيادة الفكر الشمولي والأنظمة الشمولية. سؤالك الكريم، لماذا مرت هذه الذكرى في العراق مرور الكرام دون أدنى إشارة من قبل أي سياسي أو أي فعالية اجتماعية؟ أنا أصور انهيار الذي أعقب أعظم انهيار بعد انهيار جدار برلين هو انهيار النظام الشمولي في العراق. والغريب أيضا أن 9 نيسان 2000 الأخيرة مرت أيضا في العراق مرور الكرام، لم نسمع أي تصريح ذو أهمية وذو بال من قبل أي سياسي مرموق بالدولة العراقية، وكأن 9 نيسان أيضا حدث لا اعتبار ولا قيمة له في العراق، مع أنه أسقط النظام الدكتاتوري وأزال عن العراق نظام شمولي. فهذا الصمت اتجاه جدار برلين صاحب أيضا وسبق الصمت مطبق أيضا ما يتعلق ب9 نيسان.
وأضاف المحلل السياسي العراقي حسين العادلي:
أما كان إسقاط نظام صدام حسين معركة حقيقية بين قيم الاستبداد وقيم الحرية، أما أو 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 معركة حقيقية بين قيم الديمقراطية والاستبداد. إذا كان هاي المعركة حقيقية وجادة وفعلية ولها رواد من الطرفين، فيجب أن تكون مهيئة الأجواء. إذا كانت العملية تغيير سلطة بسلطة مع الحفاظ على روح هذه المنظومات، فلا خير في المواجهة في التغيير. أنا أدعو وبقوة على من يدعي ريادته أو انتسابه إلى خط الحرية وإلى خط المدنية، يجب أن تكون هويته واضحة لغة، خطابا، برنامجا، شعارا. يجب أن نكون واضحين. الصراع الحقيقي صراع مدارس. هناك مدارس شمولية، هناك مدارس مستبدة، هناك مدارس متطلعة نحو الحرية ونحو استعادة حق الشعوب في حكم نفسها بأنفسها. اللي أريد أقوله، طبيعة الصراع هي طبيعة مدرسية بين خطوط مدرسية، والمنظومات المركبة على هذه المدارس السياسية هي منظومات يجب أن تكون فاعلة. فإذا ركبنا منظومة سياسية على خط مدرسي يؤمن بالحرية ويؤمن بالديمقراطية، فعليه أن يكون واضحا في خطابه ومفاتحه للجمهور، أيضا واضحا أمام حرية التاريخ.
كان هذا المحلل السياسي العراقي حسين العادلي. من جهته قال مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع لإذاعة العراق الحر:
أنا يعني أرى أنه الذي قرر إزالة هذا الجدار بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية هو الألمان انفسهم على طرفي الجدار، قرروا بإرادة شعبية أن يطيحوا بهذا الجدار وأن يفتحوا الطريق أمام وحدتهم التاريخية، وأن يعيدوا هذا الوطن المجزأ إلى الأصل الحقيقي له وهو ألمانيا الموحدة. في العالم العربي التجزئة الحقيقة قائمة ومستمرة، ونخشى بكل أسف أن يكون هناك تجزئة للمجزأ أيضا، لكن نعمل على لقط أن نحافظ على الموجود. ولذلك لا تجد يعني احتفالية أو اهتمام بمثل هذا الحدث التاريخي العظيم. يعني حتى الوحدة اليمنية التي تأمل الكثيرون فيها خير تتعرض لاهتزازات كثيرة، بالرغم أنها وحدة بين وطن واحد، يعني كان مجزأ فتوحد مرة أخرى، لكنه مع ذلك يتعرض لاهتزازات وربما يكون تجزئات أخرى. السودان أمامنا الآن مرشح للتجزئة إلى شمال وجنوب وحتى ربما غرب. العراق نخشى كذلك أن تتطور الأمور إلى لا سمح الله تجزئة ربما للشمال الكردي عن بقية العراق، وإن كان الوضع الآن أفضل من ذي قبل بالنسبة للعراق، أفضل من 2003 وما بعد. لذلك نحن كل أسف لدينا تجزئة متجذرة في النصوص أكثر منها في النصوص أو على أرض الواقع. وهذه التجزئة هي يبدو أنها بكل أسف ثقافة عربية متأصلة، إذ أن هناك مثل عربي قديم يقول الإمارة ولو على حجارة. ولذلك نحن تجدنا متشبثون بهذه الحالة القطرية أكثر يعني من اهتمامنا بالحلم الوحدوي الحقيقي.
كان هذا مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع. وفي تعليقه على أهمية سقوط جدار برلين ومضامينه بالنسبة لمنطقتنا العربية، قال مدير تحرير جريدة الخليج الإماراتية إبراهيم مرعي لإذاعة العراق الحر:
ذكرى هدم جدار برلين يحمل الكثير من المضامين. أولا هو يشكل يعني نقطة مفصلية في تاريخ العالم الحديث، إذ أنها انقسام دولة كانت هذا الانقسام كان من تداعيات الحرب العالمية الثانية وأعاد توحيدها. لكن يعني رغم المغزى المهم والكبير لسقوط جدار برلين، إلا أن جدرانا كثيرة لا زالت تقوم في العالم، تعبر هذه الجدران عن حالة من الانقسام السياسي في بعض الأحيان، وتعبر من ناحية أخرى أيضا عن أن العنصرية لا زالت تقوم وتفعل في هذا المجتمع الدولي. وإذا كان جدار برلين قد سقط، مطلوب الآن في هذه المرحلة إسقاط الكثير من الجدران التي تقوم بين دول العالم وخاصة بين دول منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المحلل السياسي إبراهيم مرعي:
انهيار جدار برلين وتحطيم جدار برلين كان نقطة مضيئة في التاريخ المعاصر، وأنها انقسام دولة كانت منقسمة نتيجة تداعيات الحرب العالمية الثانية، وأعاد وحدتها وعادت ألمانيا تمارس دورها على الصعيد الأوروبي وفي داخل المجتمع الدولي. يا ليت هذا الأمر يعني يتسع مداه ليشمل منطقتنا من خلال إسقاط كل الحواجز والجدران السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تهيمن على المنطقة. لقد كانت الحرب على العراق في بعض أوجهها كما طرح أنها من أجل الديمقراطية والحرية، فكيف يمكن أن تحقق الديمقراطية والحرية بالدبابة؟ لا يمكن تحقيق الديمقراطية من خلال الحرب. الديمقراطية تتحقق من خلال التحول الاجتماعي والسياسي داخل البلد.
مدير تحرير جريدة الخليج الإماراتية إبراهيم مرعي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء. الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. حبيبي راح وما جانا دلوني على مكانا حبيبي راح وما جانا دلوني على مكانا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا حول القبض على المتهمين بتفجيرات الأحد الدامي، كما نتابع تقريرا آخر حول انطلاق فعاليات مهرجان قلاويش الثقافي في السليمانية، ونرافق قبل ختام الساعة زميلة سميرة علي مندي وضيفتها المقيمة في فرنسا الباحثة المتخصصة بعلم الاجتماع رابحة الناشئ، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال المنفذ لتفجيرات يوم الأحد 25 من تشرين الأول ومساعديه، البالغ عددهم 73 شخصا. هذا الخبر أكده رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر عقده في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مبينا أن ما يحصل بعد كل عملية من اعتقالات يثبت بعد التحقيقات أن المعتقلين ينتمون لحزب البعث، سيما المعتقل في تفجيرات الأحد الدامي ومساعديه. خالد وليد والتفاصيل.
لم تمضي فترة طويلة على تفجيرات 25 من شهر تشرين الأول والتي أطلق عليها الأحد الدامي، لتعلن قيادة عمليات بغداد عن اعتقال المنفذ لهذه التفجيرات ومساعديه البالغ عددهم 73 شخصا، كما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي خبر الاعتقال في خلال مؤتمر عقده في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ما يحصل بعد كل عملية من اعتقالات، كما سمعتم بالآونة الأخيرة حينما اعتقل المسؤول أو المتعاونين معه أيضا عن هذه العمليات واعترفوا على 73 واحد راحت عليهم الأجهزة الأمنية جابتهم، هؤلاء جميعا كانوا من حزب البعث. وأضيف لكم بأن حزب البعث ومن معه بالقاعدة والذين يعارضون العملية السياسية يريدون أن يصعدوا خلال هذه الفترة من الآن إلى الانتخابات، وجهدهم هو تعطيل الانتخابات، ولكن إن شاء الله ستكون الأجهزة الأمنية بقدر ما يلزم عليها من حضور فاعل ستمنع أو تخفف من احتمالات حصول مثل هذه الأعمال، ولكن إذا ما وصلنا للانتخابات وحضر الشعب العراقي وصوت فستموت كل هذه المحاولات التي يتحدثون عنها.
هذا الخبر عدته وزارة الأمن الوطني ضربة قاصمة استهدفت منفذي العمليات التفجيرية في بغداد وبقية المحافظات، كما بين وكيل وزارة الأمن الوطني سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر.
يعني هذا دليل آخر على تطور البطيء للقوات الأمنية، بس هناك تطور، يعني سأرى تطور مو بالسرعة نحن نريده، لكن تطور موجود، هذا واقع، وهذه القدرة على اعتقال هذا الشخص ووضع أدلة أمام هذا الشخص بحيث أجبره على الاعتراف من خلال أدلة والشواهد، هذا تطور مهم جدا.
من جانبها اجتمعت لجنة الأمن والدفاع النيابية مباشرة بعد إعلان قيادة عمليات بغداد عن اعتقال منفذي التفجيرات، كما قال عضو اللجنة وليد شركة لإذاعة العراق الحر.
اجتمعنا بأنه راح يكون هناك بشكل لجنة بسهل النوق حتى في سبيل يكون على كثب عن القرب، نعلم ماذا يجري في البلد، ماذا يجري في هذا التحقيق، ومن هذا، من أين هو هذا، يعني كافة لو يكون هناك مسائل اللي أحد الآن ما نقدر ننشر أو نقول إن مسألة مسائل أمنية حتى في سبيل النصيحة التي جاء معينة يكون بالضبط حتى ننضبط الإشارات التحقيقية.
ومع هذه التطورات على الصعيد الأمني، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن الحكومة العراقية تتجه نحو ترك الوضع الأمني داخل المدن لوزارة الداخلية وانسحاب الجيش إلى القواعد العسكرية، مستدركا أن هذه العملية ستتم تدريجيا وفق خطة مدروسة بالاستناد إلى تقارير وزارة الأمن الوطني، وهذا ما أكده أيضا وكيل وزارة الأمن الوطني سعد مطلبي.
وهذا الانتقال يكون تدريجي مع تطور القوات الأمنية الشرطة الداخلية، تبدي في الداخلية تستلم مواقع أكثر، عمل تدريجي ومو عمل مفاجئ، هذا العمل يعني التعاون الموجود الآن تعاون أثبت فعاليته وأثبت جديته، ودولة الرئيس اتخذ هذا القرار بناء على قرار مجلس الأمن الوطني اللي هو الاجتماع المجمع الوزاري، المجلس الوزاري اللي قرر السياسة الأمنية للبلد.
فيما بين مختصون سياسيون أن الخلل في المؤسسات الأمنية يكمن حاليا بأجهزتها الاستخباراتية، كما أوضح المحلل السياسي هاشم الحبوبي.
أن مهمة القوات المخابراتية والاستخبارية يجب أن تكون دقيقة جدا وأن تكون براعها طويلة وأن تكون في تنسيق عالي تامة عليه الأمنية. وهنا أريد أن أضيف عامل آخر، لا يعني لا أضعف من 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 تأثيره، ولكنني أجده لم يتجاوب 100% لحد الآن، وأقصد بالمئة بالمئة درجة الكمال، أن المواطن يجب أن يكون رافضا لهذه القوى الأمنية أيضا.
يذكر أن تفجيرات 25 من شهر تشرين الأول التي أطلق عليها الأحد الدامي استهدفت وزارتي العدل والأشغال إلى جانب مجلس محافظة بغداد، وذهب ضحيتها 155 شهيدا. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، انطلقت يوم الثلاثاء في محافظة السليمانية فعاليات مهرجان جلاويش الثقافي 13 بمشاركة أكثر من 150 شخصية ثقافية عراقية وعربية وأجنبية، وحمل شعار الرؤى المختلفة نحو الإبداع، وستقدم خلاله العديد من النشاطات الأدبية والدراسات الفكرية والنقدية، بالإضافة إلى عدد من المعارض، منها معرض فوتوغرافي لفنانين إيرانيين ومعرض آخر للكتاب بلغات متعددة. أزاد محمد معكم من السليمانية.
مهرجان جلاويش لهذا العام حمل شعار الرؤى المختلفة نحو الإبداع، وتستمر فعالياته لمدة 5 أيام. يقدم على هامشه العديد من الأعمال الأدبية والدراسات الفكرية والنقدية في مختلف الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من المعارض، منها معرض فوتوغرافي لفنانين إيرانيين ومعرض آخر كبير للكتاب يتضمن كتب بلغات متعددة. فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للأدباء والنقاد في العراق قال لإذاعة العراق الحر إن مهرجان جلاويش أصبح منبرا مهما من منابر الثقافة العراقية والكردستانية ومحط أنظار جميع المثقفين في العالم.
الحقيقة أنا تابعت مهرجان جلاوي وهو في المهد، وأراه اليوم يكبر ويصبح مؤسسة ثقافية مهمة، ويصبح منبرا مهما من منابر الثقافة العراقية والكردستانية، ومحط أنظار جميع المثقفين والكتاب والفنانين في العراق وربما في العالم. ولهذا أنا أرى أن هنالك مستوى عال من التحضيرات ومن التطور. على سبيل المثال، في هذه الدورة ولأول مرة يضاف محور للدراسات خاص بالثقافة العربية لدراسة عن تجربة نقدية محددة في هذا المهرجان، وهي إضافة الحقيقة تقدم للمرة الأولى.
المخرج والسيناريست جليل زنجنة أشار إلى أن المهرجان لم يخصص ركنا للدراما والإخراج، وأكد أن هذا المجال أصبح مهما في أغلب المهرجانات العالمية، وعلى المشرفين على المهرجان الاهتمام أكثر بالدراما والمسرح.
مهرجان جلاويش سنة ورا سنة يتطور، يريد مثلا أكو حقل يهتمون بهذا المجال، لأنه هسه مجال الدراما أصبح مجال اهتمام يعني كل الدول، فركن حيوي الدراما، وهسه كل الدول تقريبا يهتمون بالدراما. يعني يا ريت المهرجان جلاويش لو يهتم بهذا الحال.
لم تجد اهتمام؟
لا 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 يوجد هنا اهتمام بالشوفة. نعم. مجال الدراما او الفيلم.
الملا بختيار المشرف العام على المهرجان اكد لإذاعتنا أن المهرجان هذا العام أعطى مساحة كبيرة للبحوث والنقد، وأن المهرجان دعا للمشاركة فيه مثقفون من كل محافظات العراق دون استثناء.
ما الذي يميز مهرجان جلاويش هذا العام عن باقي السنوات؟
إعطاء المساحة الكبيرة للبحوث والنقد. دعونا كل مثقفي وأدباء محافظات العراق كافة من بصرة إلى ديالى. حضر في هذا المهرجان أكثر من 10 من المثقفي وأدباء اللامعين من إيران وخاصة من طهران. حضورهم وإعطاء يوم كامل للثقافة الإيرانية والثقافة العربية والثقافة التركمانية والكلدوس آشورية يدل على أنه التفاعل الثقافي داخل مهرجان جلاويش تجسدت بشكل يخدم الثقافة الإنسانية في المنطقة.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة باحثة اجتماعية وإعلامية عراقية تقيم في فرنسا منذ أكثر من عقدين. ضيفتنا اليوم هي الباحثة المتخصصة بعلم الاجتماع رابحة الناشئ، وهي من مواليد مدينة الكوت عام 1946. أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في العاصمة بغداد. أحبت الشعر وكانت لها محاولات في كتابته لكنها لم تستمر. التحقت بكلية الآداب في جامعة بغداد لدراسة علم الاجتماع، وكانت من أوائل الذين خاضوا مجال العمل التطوعي كباحثة اجتماعية في معهد الصم والبكم، وعملت أيضا خلال سنوات الدراسة الجامعية في إذاعة صوت الجماهير كمذيعة ومقدمة برامج، وذلك في بداية السبعينيات. بعد التخرج التحقت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أعدت بحوثا ودراسات ميدانية حول العديد من المشاكل الاجتماعية كالبغاء والطلاق.
أنا بأيام اللي كنت أدرس كنت أعمل كمذيعة مقدمة برامج في إذاعة صوت الجماهير وفي سينما أيضا. لما تخرجت أنا حولت نفسي إلى مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، فعملت كباحث علمي في المركز، وهناك حققت عدة دراسات ميدانية، منها دراسة عن الطلاق، وكانت أول دراسة من نوعها، دراسة ميدانية واسعة كان لها صدى هذه الدراسة، ودراسة أخرى أيضا عن البغاء اللي عملناها في السجن، ودراستين أيضا في المناطق المتخلفة التي تحتاج إلى مراكز اجتماعية، منها ناحية الجسر ومنها الكمالية.
عام 75 و900 ألف حصلت على شهادة الماجستير في علم الاجتماع العام وطبيعة المجتمع العراقي تحت إشراف الدكتور علي الوردي. عام 78 و900 ألف تركت العراق، وكانت الجزائر أولى المحطات في رحلة المهجر، حيث عملت في مجال التدريس وعدت دراسة حول مشاكل الزواج المبكر في الجزائر.
خرجت إلى الجزائر، عملت في الجامعة، في جامعة الجزائر أولا، ثم انتقلنا عملت في جامعة باتنا، درست علم الاجتماع العام وفي الجزائر، وفي باتنا علم الاجتماع السياسي، بقينا 6 سنوات. البحوث أنا توقفت عنها، ولكن علمت طلابي البحث وعملت مع النساء في المنظمات التطوعية أيضا في نفس الوقت. دائما بجانب عملي المهني أنا أعمل في عدة جمعيات تطوعية. هنا في فرنسا أنا أعمل في عدة جمعيات، في آن واحد عندي عمل المهني اللي هو ثقافي.
1972 و900 و1000 حصلت على شهادة الماجستير في علم الاجتماع العام وطبيعة المجتمع العراقي تحت إشراف الدكتور علي الوردي. عام 78 و900 و1000 تركت العراق، وكانت الجزائر أولى المحطات في رحلة المهجر، حيث عملت في مجال التدريس وعدت دراسة حول مشاكل الزواج المبكر في الجزائر.
كنا كل العراقيين نتكلم ونبكي ونستذكر، والشعر والأدب فاضل السلطاني صديقنا شاعر، وعزيز السماوي وكاظم السماوي، وكنا نجتمع مثل ما قلت نقرأ ونتكلم. همومنا واحدة، كانت هموم كثيرة، هموم كثيرة جدا، لأننا العراقيين ملتصقين بالوطن، فكان صعب علينا، صعب جدا، مجبرين على هذه المحطة، كنا مجبرين، لم يكن اختيار. بعدها نفذ الجواز، فقبل أن ينتهي بخمسة أشهر جئت إلى فرنسا، تركت ابنتي مع زوجي وجئت وسجلت في الجامعة، أنا وزوجي مسجلين طلبة في الجامعة، في جامعة باتي، وكان عندنا صديقنا حسين الهنداوي ساعدنا شوية بالبداية، فسجلنا وجينا بهالطريقة.
في فرنسا واجهت العديد من الصعوبات، وقررت أن تتقن اللغة الفرنسية كي تتمكن من الحصول على فرصة عمل لتوفر لقمة العيش لها ولعائلتها، وعدت دراسات ميدانية بطلب من جوائر الهجرة والأجانب حول مشاكل اللاجئين وسبل تحسين حياتهم والعمل على اندماجهم في المجتمع الفرنسي. عن هذه الدراسات تقول الدكتورة رابحة الناشئ،
اللي هي بحث عملته إلى مركز اجتماعي ثقافي اللي كانت صورته مشوهة في الحي، فأنا عملت من أجل أن أعرف ماذا يريدون أهل الحي. رأت البلدية هذا البحث اللي عملته، فاستدعاني وعينوني مرة ثانية لعمل بحث مع المهاجرين ومع الأجانب لمعرفة أيضا همومهم، ماذا يعانون، ماذا يريدون، عددهم، نسبهم، كل جالية، كل هاي البحوث بفرنسا في اللغة الفرنسية. بعدها عملت في السياحة أيضا 6 أشهر في السياحة. بعد السياحة تقدمت لهذا المركز اللي أنا كنت نائبة الرئيس فيه، هذا المركز اللي عملت فيه مركز ثقافي اجتماعي، في المقاد من قبل مؤسسة منظمة تطوعية تقودة، فأنا كنت في المنظمة نائبة الرئيس، فاستقالت حتى أكون موظفة، ووضعت برامج جديدة ثقافية اللي منها اللغة العربية للفرنسيين بشكل خاص، يأتي الفرنسيون يقرؤون اللغة العربية ويتطورون. عندي امرأة فرنسية تكتب الشعر في العربي، وإلى جانب هذا كان يرسلني المركز إلى المدارس. في نفس الوقت كنت أعمل الدراسة، دراسة الدكتورة، وقرأت جيدا الهجرة في فرنسا.
حصلت على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع اللغوي باللغة الفرنسية، وحملت الأطروحة عنوان مكانة اللغة العربية في فرنسا، وذلك من جامعة باريس في عام 2007. وتقول الدكتورة رافحة النشأ أن هذه الأطروحة هي إهداء لوالدها.
هذه الأطروحة اللي عملتها هي دين سددته لأبي، أبي هذه حتى كتبت إهداء على الأطروحة لأبي، لأن أبي إحنا 12 درزن وبنات في ذلك الوقت، وهو قروي متفتح وديمقراطي أكثر من الذين يتحدثون بالديمقراطية، هو كان ديمقراطيا، بعث بالبنات والأولاد سواسية، قال الجميع إلى المدارس، وهذا لم يفعله في ذلك الوقت. أختي من أوائل المعلمات، من الأوائل الأول، وأنا تقريبا أول امرأة أيضا تدخل الإذاعة وتعمل مذيعة، لكن أبي كل من يأتي يقول هذه دكتورة، فبقى في ذهني وقلت يجب أن أحقق هذا. هذا إهداء إلى أبي مجيد سبهان.
أعدت العديد من الدراسات والبحوث الميدانية، وألقت محاضرات ونشرت مقالات في الصحف الفرنسية، إلى جانب عملها التطوعي في منظمات وجمعيات اجتماعية وثقافية وتدريسها اللغة العربية والحضارة الشرقية. تعمل الدكتورة رابحة الناشئ في الهيئة الإدارية لبيت الشعر الفرنسي في مدينة بويتي، وذلك لتعلقها بالشعر، وقريبا سيصدر لها كتاب باللغتين الفرنسية والعربية عن الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، والمعنون السياب حيا. وهي توجه نداء إلى كل من عرف السياب وله ذكريات عنه أو صور أو أشعار غير منشورة، أو أنه يريد أن يقول شيئا عن السياب، الاتصال بها، وذلك من أجل إغناء المؤلف الذي تعمل به منذ سنوات.
بيت الشعر في بوتي اللي هو تأسس ب 2006، فأنا أعمل في هذا لأني أحب الشعر كثيرا. عملت لهم أمسي عن السياب، وبعد أن انتهيت الكل يحب السياب ويروم الذهاب إلى العراق ليزور جيكور، لأني تحدثت عن جيكور وعن علاقة السياب بجيكور. عندي كتاب عن السياب، هذه كانت بداية عن السياب، لأن الكتاب سيصدر في اللغة العربية والفرنسية، موجه بالأساس إلى الفرنسيين وإلى العرب، فيكون ترجمة عربي فرنسي، ولكن راح يكون تحليلي الرموز في شعر السياب.
تعمل على مشروع كتاب عن الشاعرات العراقيات الرائدات، وكتاب آخر مقارنة بين الأمثال الأوروبية والأمثال الشعبية العراقية. عن مشاريعها المستقبلية تقول الدكتورة رابحة الناشئ:
والله الآن هذا السياب، وعندي بديت شاعرات الأوائل العراقيات. هذا موضوع كبير وواسع، أريد أن أبحث أكثر حتى أتكلم عنه، وعندي هذا المشروع. ومشروع آخر عندي مقارنة الأمثال الأوروبية مع الأمثال الشعبية العراقية، لأن وجدت كثير من التشابه. عندنا أمل، يعني عندي أمل كبير بالعراقيين أن ينهضون بالبلد من جديد، وأنا بعيدة أخدم العراق وأكتب عن العراق وأتحدث عن العراق في كل يوم، في كل ساعة، في كل لحظة، مع الفرنسيين الذي يعرفون كل شيء عن العراق.
أكثر من 3 عقود في المهجر حققت فيها الكثير، لكنها أخذت منها الكثير أيضا. وترى الدكتورة رابحة الناشئ أن العراقيين أجبروا على العيش في دول المهجر ولم يختاروا المنافع بإرادتهم، رغم ما حققوه من إنجازات خارج وطنهم.
إحنا العراقيون ملتصقون بالعراق، أجبرنا، هذا ليس الاختيار، لم نختر الخروج من الوطن ولم نختر العيش بعيدا عن الوطن العزيز، لكن أجبرنا. ولهذا كنت أذهب إلى الغابة وأصرخ كما صرخ السياب، أصرخ كما صرخ السياب بأسمائك، وهنا في العمارة لا أستطيع، وأصرخ بأسماء كل من أحب في العراق. وكانت تجربة قاسية جدا، كالغول الذي يفترسنا كل يوم الهجرة، ولكنها في نفس الوقت من أغنى الفترات في حياتي. كانت عملت كثير وانتجت كثيرا وتعلمت لغة جديدة، وأنا أحب هذه اللغة الفرنسية.
أعزائي المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الباحثة الاجتماعية والناشطة الدكتورة رابحة مجيد الناشئ التي تقيم في فرنسا، وقد حدثتنا عن محطات المهجر وما حققته خلال أكثر من 3 عقود في مجال البحوث والدراسات الاجتماعية ونشر الثقافة العربية والعراقية تحديداً. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، لكم كل الحب والتقدير من سمير علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج بيتر كوبالك.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.